اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في يوم أمس بدأنا شيخنا المغفر رضوان الله عليه بالحديث عن الدليل العقلي، والمقصود بالكلام هو البحث عن حجية الدليل العقلي. قدم مقدمة تاريخية، وصل الحديث إلى حجية الدليل العقلي. نحن نقول بحجيته، ما هو المقصود بحجيته؟ لكي تتضح معالم حجية الدليل العقلي لابد أن نذكر مجموعة نقاط. في النقطة الأولى نقسم العقل والإدراك العقلي والمدركات العقلية إلى قسمين: عقل نظري وعقل عملي. وفي الحقيقة هذا التقسيم ليس لنفس العقل، فإن العقل واحد، ولا يوجد عقلان في الإنسان، أحدهما يسمى نظري والآخر عملي، وإنما هو عقل واحد غاية الأمر مدركاته ومعلوماته تنقسم إلى قسمين، فباعتبار أحد المدركين يسمى عقل نظري، وباعتبار المدرك الآخر يسمى عقل عملي. إذن العقل النظري هو عبارة عن تلك المدركات التي يدركها العقل ولا علاقة لها بجانب العمل، هي مرتبطة بجانب العلم، ما ينبغي أن يعلم. العقل النظري ما ينبغي أن يعلم، المدركات المرتبطة بجانب العلم، مثلا استحالة اجتماع النقيضين ينبغي أن يعلم، الملازمة بين كذا وكذا هاي مرتبطة بجانب العلم، لا علاقة لها بالعمل، ليس أمرا عمليا ينبغي أن يعمل، لا، ينبغي أن يعلم، معلومات نظرية. هذا عقل نظري، لأن المدركات بالعقل هنا هي مدركات علمية نظرية ينبغي أن تعلم. وأما العقل العملي، المقصود منه تلك المدركات التي ينبغي أن تعمل، التي يرى العقل أنه لا بد أن يأتي بها الإنسان، مدركات ترتبط بجانب العمل، مثلا قبح الظلم. قبح يعني أن العقل يحكم عليك بأنك لا بد أن تترك الظلم. حسن العدل يعني العقل يحكم عليك بلزوم الإتيان بالعدل، هذا معنى. إذن العقل ينقسم إلى قسمين: عقل نظري وعقل عملي، أو نقول أن مدركات العقل إما مدركات نظرية أو مدركات عملية. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، حينئذ عندما نقول بحجية الدليل العقلي، ما هو المقصود بذلك؟ عندما نقول أن الدليل العقلي حجة، ماذا نقصد؟ نقصد بذلك مدركات العقل النظري حجة، لو مدركات العقل العملي حجة؟ ما هو الحجة؟ ما يدرك العقل أنه لا بد أن يعلم حجة، أو ما يدرك العقل أنه لا بد أن يعمل حجة؟ ما هي المدركات التي يلزم بها المكلف، حجة على المكلف، ما هي؟ يقول المصنف: إذا كان المقصود هو مدركات العقل النظري، فلنذهب بإزاء العقل النظري. لو قلنا بأن العقل حجة بمعنى العقل النظري، حينئذ يعني هناك معلومات، هناك مدركات يتوصل إليها العقل. هذه المدركات مدركات نظرية ينبغي أن تعلم، هذه حجة على الإنسان. ماذا يعني ذلك؟ يقول المصنف قدس سره: إذا كان المقصود من ذلك أن العقل قادر، أن العقل بمعنى العقل النظري قادر على التوصل مباشرة إلى الأحكام الشرعية، أن العقل يدرك الحكم الشرعي المجعول من قبل المولى تبارك وتعالى، فهذا باطل وهذا خطأ وهذا ليس بحجة ولا قيمة علمية له. بنحو مستقل، العقل يصل مباشرة إلى الأحكام الشرعية؟ أبدا أبدا، ليس بحجة. لا طريق لنا إلى معرفة أحكام الشارع إلا عن طريق يجعله الشارع، وهو طريق التبليغ، عن طريق الرسول، عن طريق المبعوث لنا منه. هذا الطريق الوحيد الذي من خلاله نصل إلى الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية أولا ليست بديهية، لو بديهية ما نحتاج إلى رسول وأنبياء وأوصياء، قطعا هي ليست بديهية، ليست حسية بالحس الظاهري ولا بالحس الباطن، وإلا لكان كل إنسان قابل على رؤيتها وحسها والإحساس بها، وهذا واضح. غير قابلة للتجربة، غير قابلة للحدس، هذا بشكل واضح نجده. إذن لا طريق إلا المبلغ عن السماء فقط وفقط، السماع منه أو النقل عنه. إذن إذا كان المقصود هو من العقل النظري، إذا كان المقصود أن العقل مباشرة يدرك الحكم الشرعي ويتوصل إليه، فهذا غير حجة قطعا. إذا كان المقصود الملاكات، يعني العقل النظري قادر على الوصول إلى الملاكة، فيكون وصوله حجة، قادر على ذلك، يعرف أن الملاكة هنا هو كذا، فنستنبط منه حكما شرعيا، الملاك هناك هو كذا فنستنبط حكما شرعيا، نتعرف بعقولنا النظرية على الملاكات ومنه نعرف الأحكام الشرعية. يقول المصنف: الحال فيه كذلك أيضا كالحال في سابقه. هذا قطعا مو هو الحجة، قطعا مو حجة، قطعا مو حجة، لأن العقول قاصرة عن إدراكات عن إدراك الملاكات بشكل واضح لنا جميعا، عقولنا قاصرة عن إدراك الملاكات. فإذا وهذا أمر لا نقصده عندما نقول بحجية الدليل العقلي، وإذا كان المشكلون على حجية الدليل العقلي يقصدون مثل هذه الإدراكات، الوصول إلى الحكم الشرعي بالطريق المباشر أو عن طريق الملاكات المدركة، لهم الحق في إشكالهم ونحن نؤيدهم في إشكالهم، لكن مو هذا مقصودنا. مقصودنا شيء ثالث لا الأول ولا الثاني، وهو أن العقل يصل إلى الملازمات، يدرك الملازمات، يتعرف على الملازمات، أو قل الملازمات عفوا، يتعرف على الملازمات ويدركها ويتوصل إليها ويمسكها بيديه. وإذا أدرك الملازمات تمكن من الحكم الشرعي بيديه أيضا. كيف توضيحه؟ يذكر أن المصنف أربعة أمثلة في المقام، أربعة أمثلة. أجيب مثال: مثلا الشارع أخبرني بأن الصلاة واجبة أو الحج واجب، وأنا أدري أن الحج لا يمكن أداؤه إلا بالوصول، بقطع المسافة والوصول إلى الديار المقدسة، إذن لابد من ركوب الطائرة أو ركوب الحافلة حتى أصل إلى الديار المقدسة، فقطع المسافة مقدمة للحج. حينئذ هناك ملازمة عقلية العقل يمسكها بكلتا يديه. يقول: بما أن الشارع أوجب الحج وهناك شيء يمثل المقدمة للحج لا يمكن الإتيان بالحج من دونه، ما هو؟ قطع المسافة بركوب الطائرة أو بركوب السيارة أو بالمسير حافية، مو مهم، قطع المسافة. لا يمكن الإتيان بالحج إلا من خلال الإتيان بالمقدمة. إذن منو يتكلم؟ العقل. إذن إذا وجب الحج فقد وجبت مقدمته التي يتوقف عليها. تلاحظون هاي ملازمة، ملازمة أو توصل إليها العقل، وهي ملازمة كبروية كلية. إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، لأن الشيء يتوقف عليه، عليها، على المقدمة. هاي ملازمة كلية كبروية توصل إليها العقل وقطع بها العقل. نعم، العقل يقطع بهذه الملازمة. فالعقل لديه قطعان يا إخوة. القطع الأول قطع بالملزوم، وجوب الحج. القطع الثاني قطع بالملازمة. هذه القضية أمام العقل كأنها الشمس في رابعة النهار، بناء على من يقول بالقاعدة بوجوب مقدمة الواجب. على الكل هم يلتزم بالوجوب العقلي، ترى الكل يلتزم بالوجوب العقلي، الكلام بالوجوب الشرعي للمقدمة. المهم، هذه القضية أمام العقل كأنها الشمس في رابعة النهار، يعني العقل يرى أنه إذا وجب الشيء شرعا حينئذ وجبت مقدمته شرعا أيضا. العقل يدرك ذلك، يقول بلي الشارع إذا أوجب علينا الشيء فإنه يوجب علينا المقدمة. فإذا قطع بالملزوم، قطع بالملازمة، نتيجة شنو هي؟ القطع باللازم. يقطع العقل حينئذ بالحكم الشرعي. فإذا مقصودنا من الدليل، من العقل النظري، من الدليل العقلي النظري، مقصودنا الملازمات التي يدركها العقل بالقطع واليقين. بلي، هذا هو مدلول، هذا هو مقصود. في باب الإجزاء، شنو معنى الإجزاء؟ معنى الإجزاء أنك إن أتيت بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري، إن أتيت بالمأمور به الظاهري اللي هو صلاة الجمعة فقد أجزأك عن الحكم الواقعي. يعني لو اكتشفت بعد ذلك الخطأ فيما أتيت به، الصلاة الواجبة هي صلاة الظهر مو الجمعة، هذا يجزئك عن ذاك الحكم الشرعي. هنا أكو ملازمة. كل ما ندعيه أن عقولنا من جهة قطعت بوجود حكم، قطعت بوجود الامتثال للحكم الظاهر اللي هو لا حكم شرعي لا حكم عقلي، امتثال، وقطعت عقولنا بالملازمة أن من امتثل الحكم الظاهري فقد أجزأه، هكذا عند الشارع. العقل هيك يقطع بالإجزاء عند الشارعي، هذا الحكم الشرعي. يقطع بالملازمة، النتيجة نحكم بالإجزاء. تلاحظون كيف يا إخوة؟ إذن عندما هكذا نفصح ونعلن عن أن الدليل العقلي حجة، إذا كنا نتحدث عن العقل النظري، عن الدليل العقلي اللي ميدان العقل النظري، فإننا لا نقصد الوصول المباشر للعقل إلى الأحكام الشرعية ولا إلى ملاكاتها، فإن العقول قاصرة عن ذلك، وإنما نقصد الوصول العقلي إلى الملازمات. يقول المصنف: وأحسب أن هؤلاء المستنكرين علينا لو انتبهوا إلى ما نقوله بالدقة فإنهم يؤمنون بمعنى، لأننا سننتهي إلى حجية القطع، وأن لأحد أن يستنكر علينا هذا القطع واليقين. هذا إذا كان المقصود العقل النظري. أما إذا كان المقصود العقل العملي، العقل العملي قصره المصنف على المستقلات العقلية. يا هنا العقل إذا أدرك حسن الصدق حينئذ ماذا يحصل؟ سوف يدرك العقل ملازمة بين حسن الصدق عنده وحكم الشارع بوجوب الصدق، فنحكم بوجوب الصدق. المصنف يقول في الحقيقة إذا كان الحديث عن العقل العملي فإن مرجع العقل العملي في مقام الأدلة العقلية إلى العقل النظري. كيف؟ قال خلا أوضح لكم شنو معنى الحسن والقبح العقليين، ما هو معناهما. معناه التالي، العقل جناب العقل عندما يدرك ماذا يدرك؟ هل أن جناب العقل، شوف لاحظوا وين المصنف يبتعد بالمشكلين عن إشكالهم، لاحظوا شنو تتصورون؟ أننا نقول أن العقل العملي هو أن العقل يدرك أن الصدق ما ينبغي على الشارع أن يأتي به، هكذا يعني أن العقل يحكم على الشارع أن يحكم بوجوب الصدق. نستغفر الله ربنا ونتوب إليه، ذلك تلك من قبل لا ندعيها لعقولنا ولا لأنفسنا. إذن ماذا نقصد؟ لاحظ معي فلنحلل. إذن ماذا نقصد في دائرة العقل العملي؟ الدليل العقلي العملي. ماذا نقصد؟ نقصد التالي، عندما نقول أن العقل يحكم بحسن الصدق أو حسن العدل أيا كان، هذا يعني أن العقل يقول أن الصدق مما ينبغي فعله، هكذا يحكم على نفسه وعلى أتباعه. يعني عقلي وعقلك يقول ترى يا أيها الإنسان الصدق يجب عندي أن يفعل، عنده هو العقل، هكذا ماكو شيء زايد. ثم يدرك العقل، لاحظوا إذن العقل أولا أدرك أن الصدق يجب أن يفعل، ينبغي أن يؤتى به، ثم يدرك العقل أن كل شيء هو حسن عندي فإن الشارع سوف يحكم بوجوبه. لاحظ، يعني سوف يدرك العقل في النقطة الثانية، يدرك وجود ملازمة، رجعنا للملازمة، يدرك وجود ملازمة بينما حكم بحسنه وحكم الشارع بوجوبه. ببيان خب هذا الذي أنا العقل حكمت بحسنه، خب هم هو حسن عند الشارع، لأن الشارع سيد العقل وخلقني وفق موازين عامة هي الحق، وما دام هاي الموازين موجودة بي أنا كعقل إذن هي صحيحة. فإذا أدركت حسن شيء عندي إذن أنا أدرك أن هذا شيء حسن عند الشارع أيضا، وإذا كان الشيء حسن عند الشارع إذن يعني لا يعني أن الشارع أيضا يحكم بوجوب فعله. فإذا سوف يدرك العقل الملازمة، إذا أدرك العقل الملازمة إحنا راح نحكم بالوجوب. فتلاحظون إذن دور العقل العملي في المستقلات العقلية هو إدراك الصغرى، هذا حسن هذاك قبيح، ثم يحمل العقل العملي، ثم يحمل هذه الصغرى يعطيها للعقل النظري، العقل النظري يدرك الملازمة ككبرى. ما أدرك العقل حسنه، هذا العقل النظري بعد يقول ما أدركت يا أيها العقل العملي حسنه فإن الشارع يجيبه أيضا. وأن العقل لا أحكم على الشارع وألزمه، أنا مو دوري هذا، أستغفر الله تعالى، أنا مو هذا دوري. فإن العقل أيضا يدرك الملازمات في باب الدليل العقل العملي، العقل غاية ما يدركه يقدم صغرى الحسن والقبح، والعقل النظري يدرك الملازمة. حينئذ أنا قاطع بالملزوم، قاطع بحسني، قاطع بحسن الصدق، قاطع بالملازمة. ما حكم العقل بحسنه فإن الشارع يحكم بوجوبه، حينئذ أصل إلى الحكم الشرعي بكل سهولة وبساطة. إذن هذا المعنى لا ينبغي لأحد أن ينكره علينا. إذا أردنا أن نقول بحجية الدليل العقلي بهذا المعنى، لماذا ينكر علينا؟ إحنا هذا بعد مو كلام ظني، كله قطع ويقين. ومن أنكر علينا سوف يسلب الحجية عن القطع، وهذا ما لا نظن أحدا يرتضيه. فنقول أولا نقاط متعددة. أولا إنه قد تقدم أن العقل ينقسم في الجزء الثاني، في المقصد الثاني عندما تحدث هناك في بداياتي في تمهيدي ذاك المقصد، قسم العقل إلى قسمين، تحدث بشكل جيد عن هذا الموضوع. إن العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي، وهذا التقسيم يا إخوة مو للعقل، العقل واحد، هذا التقسيم باعتبار المدرك بالعقل، لاحظ، وهذا التقسيم باعتبار ما يتعلق به الإدراك، يعني المدرك بالعقل. فالمراد من العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم، مدركات علمية نظرية، اجتماع النقيضين، أن للعالم خالق، قدرة الخالق، علم الخالق، وهكذا، كلها أمور علمية نظرية. أي إن إدراك الأمور، أي إدراك الأمور التي، إدراك الأمور التي لها واقع. والمراد من العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل، أي حكم العقل بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. واحد، اثنين، خب تعال معي إلى حجية الدليل العقلي. ما هو المراد من العقل، ما المراد من العقل الذي نقول إنه حجة من هذين القسمين؟ إن كان المراد العقل النظرية، عندما نقول الدليل العقلي حجة، العقل حجة في مقام استنباط الأحكام الشرعية، إذا كان المقصود العقل النظري، تعال معي رح ننفي أمرين ونثبت الثالث. فلا يمكن أن يستقل الأمر الأول ننفي، فلا يمكن أن يستقل بإدراك الأحكام الشرعية ابتداءً، أي لا طريق للعقل أن يعلم من دون الاستعانة بالملازمة، اللي هذا الأمر الثالث اللي نثبته للعقل النظري، لا مباشرة يصل له، لا طريق للعقل أن يعلم من دون الاستعانة بالملازمة أن يعلم أن هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع. والسر في ذلك واضح، لأن أحكام الله تعالى توقيفية، فلا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام، توقيفية لا لأحد أن يتلاعب بها أو يزيد فيها في جزئها في شرطها في ظروفها أبدا في ظروف تشريعها يعني. إذن ماكو طريق إلا السماع من مبلغ الأحكام من قبل المنصوب من قبله تعالى لتبليغها ضرورة أن أحكام الله أن أحكام الله تعالى. ليش لا طريقة إلا العلم بها؟ ليش هي توقيفية ولا طريقة للعلم بها إلا السماع من قبل الرسول والمبعوث؟ هذا ضرورة أن أحكام الله ليست من القضايا الأولية واحد اثنين وليست حسية ليس مما تنالها المشاهدة بالبصر ونحو البصر من الحواس الظاهرة بل الباطنة هذا اثنين ثلاثة وليست أيضا مما تنالها التجربة أربعة والحدس وإذا كانت كذلك لا بديهية لا حسية لا تجربة لا حدس فكيف يمكن العلم بها عن من غير طريق السماع من مبلغها كيف يكون شأنها في ذلك شأن سائر المجعولات التي يضعها البشر كاللغات والخطوط والرموز ونحوها
وشأنه في ذلك
أي يعني شأنها هذه
يعني مثل بقية هذه الأمور اللي يحتاج الإنسان يعلم بها أيدك
أنا أعتقد هذه العبارة ينبغي أن
سيدنا واضح
صدق
والله
إيه مرات الواضحة تمت يختل شوفوا شأنها يعني شأن منه شأن الأحكام شأن سائر المجعولات التي يضعها البشر
قلنا الأحكام لا يمكن أن تكون
يعني أنا أعتقد كون علامة الاستفهام نخليها في نهاية يعني وإذا كانت كذلك فكيف يمكن العلم بها وكيف يكون يعني فكيف يكون شأنها شأن سائر المجعولات إلا إذا تقولون هتشي هذه العبارة هتشي كأنها شأنها في ذلك شأن سائر المجعولات التي يضعها البشر فمعناها أنا وياك وضعنا لفظا لمعنى
فالشيخ ما يقدر
الشيخ ما يعرفه إلا من خلال أنه إحنا نخبره به إيه بهذا الباب إيه هذا الباب يكون صحيحا بهذا الباب يكون صحيح أنا وياك نخلي رمز معين هذا إذا من قل للشيخ الشيخ بعد ما يكون يعرفه وشأنها في ذلك أحسنتم شأن سائر المجعولات التي يضعها البشر كاللغات والخطوط والرموز ونحوها يعني شنو يعني بمعنى أنه لا بد من الإخبار عن الواضح حتى يعرف غير الواضع المعنى وكذا هذا بلحاظ المعنى الأول للعقل النظري للعقل في الأحكام بعد المعنى الثاني لدليل العقل في الأحكام أيضا اللي هو محجة وكذلك ملاكات الأحكام كنفس الأحكام لا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام لأنه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها أسرار أحكام الله تعالى وملاكاتها التي أنيطت بها الأحكام عند الله عز وجل والظن لا يغني من الحق شيئا ولذلك إحنا ما نقبل القياس ولا نقبل الاستحسان والمصالح المرسلة ما نقبلها وعلى هذا فمن نفى حجية العقل وقال إن الأحكام سمعية لا تدرك بالعقول فهو على حق إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه ما هو وهو نفي استقلال العقل النظري في إدراك الأحكام وإدراك ملاكاتها نفي الاستقلال في الإدراك ولعل على حق هذا على حق إذا كان هذا مقصودا ولعل بعض منكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع قصد هذا المعنى كصاحب الفصول وجماعة من الإخبارين ولكن خانه التعبير عن مقصوده خانه التعبير عن ذلك عبر بنحو خلانا نفهم مقصوده بغير معنى كأنه ينكر أصلا الملازمة وهو مقصوده لا مقصوده أنه ينفي قدرة العقل على الوصول المباشر للأحكام الشرعية. مهم ومن ينكر، وإذا كان هذا مرادهم فهو أجنبي عما نحن بصدده من كون الدليل العقلي حجة يتوصل به إلى الحكم الشرعي. ما هو مقصودك شيخنا المصنف؟ قال مقصود التالي: إننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري بالملازمة، هذا هو مقصودنا، بين الحكم الثابت شرعا، الملازمة بين الحكم الثابت شرعا أو عقلا وبين حكم شرعي آخر. الحكم الشرعي آخر هو اللي نبحث عنه ونريد نثبته ونتوصل إليه. أربعة أمثلة: أولا كحكمه بالملازمة، كحكم العقل النظري ها، بالملازمة في مسألة الإجزاء. فإن العقل النظري يحكم بوجود ملازمة بين إتيان العبد أو قل امتثال العبد للحكم الظاهري، هذا الإتيان لا هو حكم شرعي لا هو حكم عقلي، وبين الإجزاء الشرعي. يقول أنا أدرك الإجزاء، وإذا أنا أدركت الإجزاء فإنما حكم، فإن هذه الملازمة قطعا موجودة عند الشارع عز وجل، يعني حكم الشارع باللازم. المثال الأول: ومقدمة الواجب ونحوها، هذا المثال كله في المثال الأول كحكمه بملازمة في مسألة الإجزاء وفي مقدمة الواجب حكم شرعي. أنا إذا أدركت أدرك العقول تدرك وجود ملازمة بين هذا الحكم الشرعي بوجوب الحج والحكم الشرعي بوجوب مقدماته وقطع المسافة ونحوه. هذا المثال الأول يرتبط بغير المستقلات العقلية. بعد المثال الثاني: وكحكمه يعني العقل النظري باستحالة التكليف بلا بيان، اللي هي يعبر عنه بأنه قوح العقاب بلا بيان، هذا يعني أن العقل يحكم بأن المولى يستحيل له أن يكلف الإنسان من دون بيان له. خب اللازمي منهم، اللازمي من هذا الحكم بالاستحالة حكم الشارع بالبراءة، البراءة الشرعية، هي أيضا إدراك للملازمة. أدركنا الملازمة ومن قبلها أدركنا الملزوم هذا الحكم العقلي، والملازمة أدركناها، نصل إذن إلى اللازم بالقطع واليقين، واللازم هو الحكم الشرعي بالبراءة. ثلاثة: وكحكمه بتقديم الأهم في موارد التزاحم بين الحكمين، إذا تزاحم حكمان العقل يدرك أن الشارع يقدم الأهم منهما.
استحالة التكليف بلا بيان مستقلات عقلية؟
هذه لا، هذا بعد مو مستقلات عقلية. هذا المثال الأول راح أظن أعتقد راح يجيب المستقلات العقلية ويانا الآن، خلنا نشوف، راح يجيب المستقلات العقلية. المثال الثاني: وكحكمه بالاستحالة، هاي الاستحالة العقل النظري هم مو العمل، استحالة التكليف بلا بيان، لأنه مرة نقول بقبح العقاب بلا، ذاك عقل عملي، مرة نقول يستحيل تكليف الإنسان الجاهل، يستحيل أوجب على هذا الإنسان الجاهل
الأول
وجوبا فعليا، ذاك إذا قلنا بالقرآن ذاك مستقلات عقلية يدخل بالمستقلات في المثال الرابع اللي راح، وإلا المثال الجاب المصنف هذا من غير المستقلات العقلية، استحالته بقبح حكم العقل باستحالة التكليف بلا بيان مع عدم الإيصال، يستحيله على المولى أن يكلف تكليفا فعليا. هذه واحد، هذا الثاني. الثالث: المستنتج وكحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين. تلاحظون كيف المستنتج منهم، فإذا أكو ملازمة يدركها العقل، ملازمة عند التزاحم بين الحكمين، فإن الشارع يقدم الأهم منهما هذه الملازمة. المستنتج منه فعلية حكم الأهم عند الله تعالى، يكون الأهم هو فعلي، هذا حكم شرعي فعلي، هذا المستنتج، هذا هو اللازم. رابعا، وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله تعالى لما حكم به العقلاء في باب العقل العملي في الآراء المحمودة. ليش يسميها الآراء المحمودة؟ لأن نظرية المصنف نظرية الحكماء، الآراء المحمودة، تطابق الحكماء على حسن العادل، إذن هذا من الآراء المحمودة التي جعلت لأجل إيجاد النظام والنظم في واقعهم الاجتماعي لما حكم به العقل في الآراء المحمودة. فما حكم العقل بحسنه، يعني ما حكم العقلاء به في آرائهم المحمودة بحسنه، حكم الشرع بوجوبه، هذا المقصود. فإن هذه الأمثلة الأربعة، فإن هذه الملازمات، فإن هذه الملازمات وأمثالها أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة، هذا بالبداهة، هي بديهية، أو بالكسب، هي نظرية، لكونها بالبداهة. ليش؟ لكونها من الأوليات والفطريات التي قياساتها معها. هذه الملازمات بعضها بديهية فطرية، هذه الملازمات بعضها من هذا بهذا الناحو، أو لكونها تنتهي إليها، هذا تعليل لقوله بالكسب، لف ونشر مرتب، لكونها من الأوليات راجع لقوله يدركها العقل النظري بالبداهة، أو لكونها راجع لقولها وبالكسب، لكونها تنتهي إليها، يعني إلى الأوليات والفطريات، فيعلم بها العقل على سبيل الجزم. أنا مو كلش قاعدة عندي هذه العبارة وكحكمه في المثال الثاني باستحالة التكليف بلا بيان. من الممكن أن المصنف يقصد كحكم العقل بقبح التكليف بلا بيان، لأنه استحالة التكليف بلا بيان، احنا نعتقد ان الاحكام متوجهه الى العالم والجاهل، حتى ان لم يتبع عنده البيان، الا ان يكون انه مع عدم بعث اي مشرع اي مبلغ، مع عدم بعث الرسل يستحيل التكليف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني وما لعله من هذا
المعذور يكون ما عنده
علم. لابد تجي. والعقل النظري، العقل النظري هو الملازمة، الملازمة بين هذا الحكم العقلي وبين البراءة الشرعية، هذا هو هاي الملازمة التي هي العقل النظري. على كل حال هذه يمكن أن نفسر بها العبارة، تبقى العبارة بها على كل حال. وإذا قطع العقل حينئذ، إذا قطع العقل بالملازمة، والمفروض أن العقل قاطع بثبوت الملزوم، الملزوم وجوب الحج، الملازمة إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، قطع العقل بالملزوم وبالملازمة، حينئذ فإنه لا بد أن يقطع بثبوت اللازم لوجوب المقدمة شرعا، وهو يعني اللازم حكم الشارع بوجوب المقدمة في المثال. ومع حصول القاطع بحكم الشارع فإن القطع حجة، يستحيل النهي عنه، إذا حصل القطع خلاص القطع حجة، بل به حجية كل حجة كما سبق بيانه، ويتحدثنا به هذا وعليه. فهذه الملازمات العقلية هي كبريات عقلية، كبريات القضايا العقلية التي بضمها إلى صغرياتها، إذا وجبت مقدمته، هذه كبرى القضية العقلية نضم إليها صغرياتها، وهو وجوب الحج، وجوب الصلاة التي بضمها إلى صغرياتها يتوصل بها للحكم الشرعي، وجوب قطع المسافة، وجوب الوضوء، وجوب الغسل. ولا أظن أحدا بعد التوجه إليها، إلى هذه الملازمات العقلية والالتفات إلى حقيقتها، يستطيع إنكارها، إلا السوفسطائيين الذين ينكرون الوثوق بكل معرفة، حتى المحسوسات. ولا أظن أن هذه القضايا العقلية هي مقصودة من أنكر حجيتها من الإخباريين وغيرهم، مثل صاحب الفصول. وإن أوهم بعض عباراتهم ذلك، ليش أوهم؟ لعدم التمييز بين نقاط البحث. وإذا عرفت ذلك تعرف أن الخلط في المقصود من إدراك العقل النظري، وأن الخلط وعدم التمييز بين ما يدركه من الأحكام ابتداء، هذا اللي نفيناه وإحنا معكم عليه، وما يدركه من الأحكام بتوسط الملازمة، هذا الذي نقصده نحن، هو هذا الخلط وعدم التمييز هو سبب المحنة في هذا الاختلاف، وسبب المغالطة التي وقع فيها بعضهم، وقع فيها الإخباريون مثلا، إذ نفى هذا البعض مطلقا إدراك العقل لحكم الشارع، نفى هذا البعض حجيته، حجية إدراك العقل لحكم الشارع، قائلا إن أحكام الله توقيفية لا مسرح للعقول فيها، وغفل عن أن هذا التعليل إنما يصلح لنفي إدراكه للحكم ابتداء، نفي إدراك العقل للحكم ابتداء وبالاستقلال اللي إحنا هم نرفضه، ولا يصلح لنفي إدراك العقل للملازمة المستتبع هذا الإدراك لعلمه، المستتبع لعلمه بثبوت اللازم، هذا الإدراك الملازمة يستتبع العلم، علم المكلف أو علم العقل مو مشكلة، بثبوت اللازم اللي هو الحكم الشرعي المستنتج وهو الحكم. ثلاثة، هذا كله إذا أريد من العقل العقل النظري، وأما لو أريد به بالعقل العقل العملي فكذلك لا يمكن أن يستقل، يعني العقل العملي، في إدراك أن هذا ينبغي فعله عند الشارع وذاك لا ينبغي فعله عند الشارع، بل لا معنى لذلك، لأن هذا الإدراك وظيفة العقل النظري، العقل العملي ما له علاقة بأن هذا مما ينبغي على الشارع أن يفعله وذاك مما لا ينبغي على الشارع أن يفعله، أصلا العقل مو دور أن يقول على الشارع أن يفعل العدل وعلى الشارع أن يترك الظلم، هذا مو دوره، هذا دور هذا العقل النظري، باعتبار أن كون هذا الفعل ينبغي فعله عند الشارع بالخصوص أو لا ينبغي من الأمور الواقعية التي تدرك بالعقل النظري لا بالعقل العملي، وإنما ولذلك إحنا نقول إذا أدرك العقل النظري قبح شيء أدرك العقل العملي قبح شيء، أدرك العقل النظري استحالته على الشارع، وظيفة العقل النظري يقول هذا قبيح، يجي العقل العملي يرجي العقل النظري يقول إذن هذا مستحيل أن يصدر من الشارع، وإنما كل ما للعقل العملي من وظيفة هو أن يستقل بإدراك أن هذا الفعل في نفسه، هاي وظيفة العقل العملي، أن هذا يستقل بإدراك أن هذا الفعل في نفسه الظلم الكذب مما ينبغي فعله أو لا ينبغي، مع قطع النظر عن نسبته إلى الشارع المقدس أو إلى أي حاكم آخر، يعني أن العقل العملي يكون هو الحاكم في الفعل لا حاكيا عن حاكم آخر، يقول أنا أجد لي لنفسي ولأتباعي هذا المعنى، أما يقول الله ما ينبغي أن يفعل أو الله ينبغي أن يفعل لا، حينئذ وإذا حصل العقل العملي هذا الإدراك يعني في نفسه الصدق ما ينبغي فعله الكذب في نفسه ما ينبغي تركه، جاء العقل النظري عقيبه فقد يحكم بالملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، العقل النظري يقول ما حكم العقل بحسنه، يا عقل العملي النظر يقول ما حكم العقل العملي بحسنه حكم الشارع بوجوبه، يعني كان واجبا عند الشارع وقد لا يحكم، ولا يحكم العقل النظري بالملازمة إلا في خصوص مورد مسألة التحسين والتقبيح العقليين. العقل النظري متى يحكم بالملازمة المرتبطة بأحكام العقل العملي؟ فقط في باب الحسن والقبح العقليين، أي خصوص القضايا المشهورات التي تسمى الآراء المحمودة والتي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء، هذه نظرية الحكماء التي عليها المصنف. وحينئذ بعد حكم العقل النظري بالملازمة يستكشف حكم الشارع على سبيل القاط. كيف؟ لأنه بضم المقدمة العقلية المشهورة. المقدمة العقلية المشهورة يا هي حسن العدل أو قبح الكذب التي هي من الآراء المحمودة التي يدركها العقل العملي حسب رؤية العلماء الحكماء والمصنف. بضم المقدمة العقلية المشهورة حسن العدل إلى المقدمة التي تتضمن الحكم بالملازمة التي يدركها العقل النظري. ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه، يحصل العقل النظري العلم بأن الشارع له هذا الحكم وجوب الصدق والعادل، لأنه حينئذ يقطع باللازم، يا هو العقل النظري يقطع حينئذ حينما ضم المقدمة إلى المقدمة التي أخذها من العقل النظري، يقطع باللازم وهو الحكم الشرعي بالوجوب بعد فرض قطعه بثبوت الملزوم الحسن، حسن العادل، حسن الصدق والملازمة. ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه. ومن هنا قلنا سابقا إن المستقلات العقلية تنحصر في مسألة واحدة وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، لأنه لا يشارك الشارع حكم الشارع مفعول به مقدم، لا يشارك الشارع حكم العقل العملي إلا فيها. العقل العملي لا يتدخل في حكم الشرع إلا في هذه المسألة، أي إن العقل النظري لا يحكم بالملازمة في موارد العقل العملي إلا في هذا المورد خاصة. والحمد لله رب العالمين.